إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله تعالى. يقول المولى جل في علاه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها المسلمون عباد الله، شاهدنا من هذه الآية الكريمة هو قوله جل في علاه: والجار ذي القربى والجار الجنب. فالجيران يا عباد الله، كما وردت بعض الآثار، أنهم على ثلاثة أنواع وأقسام: جار له حق واحد وهو المشرك، وله حق الجوار، وجار له حقان وهو المسلم، حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: حق الجار أو حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. هذا هو الجار الثالث ذو القربى، كما قال تعالى: والجار ذي القربى الذي له قرابة، والجار الجنب أي الجار البعيد عن الإنسان، ليس له قرابة بينه وبينه، وإنما تربطه رابطة الإسلام. أيها المسلمون عباد الله، لقد كان إلى عهد قريب، كان الجيران إلى زمن قريب بينهم التعارف والتحابب والتآلف، يشاركون بعضهم بعضا في الأتراح والأفراح، ويحفظ بعضهم بعضا. إذا غاب الجار حفظ جاره في أهله وفي ولده وفي أرضه وماله، كل ذلك لمعرفتهم بعظم منزلة الإحسان والبر بالجيران. فهذا جبريل عليه الصلاة والسلام يكثر على نبينا صلى الله عليه وسلم الوصية بالجار، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني في الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا جبريل يكثر من وصيتي من الوصية بالجار لنبينا عليه الصلاة والسلام، حتى ظن المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم أن ثمة حظ له في الميراث. كل ذلك مما يدل دلالة صريحة على أهمية هذا الحق الذي هو حق الجوار. بل نبينا عليه الصلاة والسلام جعل علامة الإيمان بالله أو من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر عدم أذية الجار والإحسان إلى الجار وإكرام الجار، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذي جاره، سواء كانت الأذية قولية من سب وشتم وغيبة ونميمة وإلى آخره، أو كانت الأذية أذية فعلية، أذية فعلية. نعم أيها المسلمون عباد الله، وإذا كنت تريد أن تعرف من نفسك أنك محسن فانظر إلى تعاملك مع جيرانك. فقد ثبت في المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخل الجنة. قال: كن محسنا. قلت: وكيف أكون محسنا يا رسول الله؟ قال: سل جيرانك، قال: سل جيرانك، فإن قالوا أنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا أنك مسيء فأنت مسيء. كل ذلك مما يدل على الاهتمام البالغ في الشريعة الإسلامية بحقوق الجار. إن كنت محسنا إلى جيرانك بقول بأقوالك وأفعالك فسيثنوا عليك خيرا، وإن كان على خلاف ذلك فسيثنوا عليك سوءا. أيضا من أسباب دخول الجنان ودخول النيران الجيران، إن كنت محسنا إلى جيرانك كان ذلك سببا بإذن الله في دخولك الجنة، وإن كنت مسيئا إلى جيرانك كان ذلك سببا في دخولك النار عياذا بالله. فقد ثبت في المسند للإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن امرأة يذكر من شأنها أنها كثيرة الصلاة والصيام والصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، أذية قولية فقط، تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: هي في النار. ثم قيل له: يا رسول الله، إن امرأة يذكر من شأنها أنها قليلة الصلاة قليلة الصيام والصدقة، ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. انظر يا أيها المسلم الكريم إلى أهمية الإحسان إلى الجار، يترتب على ذلك بإذن الله دخولك الجنان، وإن كنت مسيئا إلى جيرانك يترتب على ذلك دخول النيران والعياذ بالله. أسباب يتعاطاها الإنسان من عندياته، أسباب هو الذي يقوم بها من هذه الأسباب الإحسان إلى الجار، إحسان بالقول بالكلمة الطيبة بالمعروف بالنصيحة بالوقوف معه، وهكذا حفظه إذا غاب في أهله تحفظ أبناءه وتحفظ عرضه وتحفظ داره. ليس كحال كثير من الناس في هذه الأزمان، بمجرد أن يغيب الجار أو يسافر هنا وهنا وإذ به يجد الفرصة سانحة لأن يأخذ شيئا من حق جاره ويضيفه إليه عياذا بالله. أيها المسلمون عباد الله، إن أذية الجار أمرها جلل وخطير، فقد رتب النبي عليه الصلاة والسلام الوعيد على ذلك، فقد جاء في الصحيحين من أو في البخاري، جاء في البخاري من حديث أبي شريح رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. انظر ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه. من لم يأمن جاره بوائقه، يعني شره وشروره. الجار إذا لم يأمن من شر جاره هذا وعيد شديد. لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقه، أي شروره. وثبت عند البخاري في الأدب المفرد أن النبي عليه الصلاة وأتم التسليم قال: ما من جار يظلم جاره، ما من جار يظلم جاره أو يقهره حتى يخرج من داره إلا هلك. انظر، إلا هلك. فالمسألة خطيرة يا عباد الله، المسألة خطيرة. كثير من الناس يتأذى من جيرانه حتى أنه قد يبيع، يضطر إلى أن يبيع داره لأجل أذية جاره، كما ذكر عن أبي الأسود الدؤلي وهو أول من نقط اللغة العربية. ذكروا عنه أنه أنها كانت له دارا، كانت له دار فباعها، فقيل له: لماذا بعت دارك؟ قال: ما بعت داري، لقد بعت جاري، ما بعت داري، لقد بعت جاري، من كثرة الأذية، من كثرة الأذية. كما قال الأول: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم: كفوا الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. صحيح، بجيرانها تغلو الديار وترخص. حتى ذكروا أيضا عن أحد السلف أنه باع داره أو عرض داره، هذا في المقابل، عرض داره بألف درهم، فقيل له: يا هذا، إن دارك لا يسوى ألف درهم، لا يسوى ألف درهم. قال: نعم، هو يسوى 500 درهم. قال: ولكن أبيع داري 500 وأيضا جاري 500، لأني مجاور لبني فلان أو أبي فلان. بجيرانها تغلو الديار وترخص. وذكروا أيضا قصة في ذلك، أن رجلا من السلف باع أو أراد أن يبيع بيته بثمن مضاعف، فقيل له في ذلك، فقال: إنما ضاعفت ثمنه لأن بيتي هذا الذي سأبيعه مجاور لدار فلان، رجل كان كريما، فلما سمع جاره بذلك أعطاه الثمن المضاعف كهدية وأبقى له الدار، وأبقى له الدار. أيها المسلمون عباد الله، إن الذي ينبغي على الجيران أن يحصل بينهم التآلف، ويحصل بينهم التآخي، ويحصل بينهم التناصح. فقد جاء في الأدب المفرد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كم من جار معلق بجاره يوم القيامة يقول: يا رب، فلان أغلق داره في وجهي أو علي فلم يصل معروفه إلي. يا أخي، جارك هذا إن كان عنده خطأ انصح له، الدين النصيحة، خذ بيده، لا تغلق دارك عنه، خذ بيده وانصح له وارشده إلى ما فيه الخير في دينه ودنياه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، في المقابل إذا وجد الشخص أذية من جاره فإنه يصبر عليه ويحلم عليه، ففي الصبر أجر عظيم. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عباد الله، إن صور الأذية للجيران كثيرة ومتنوعة. من هذه الصور التي تحدث للجيران أن صاحب الدار يترك لأبنائه الحبل على الغالب كما يقال في أذية الجار، فبعض الناس تراه يكون في فوق جاره في السكن فيترك لأبنائه الأذية على الجار الذي أسفل، فهذا لا يجوز، لا يجوز. وبعض الأذية من قبل الجيران، بعضهم يضع القمامة أعزكم الله أمام دار جاره، وهذه أيضا من الأذية. وهكذا بعضهم يزعج جيرانه بالملاهي والأغاني، فتراه يرفع صوت المذياع بالأغاني، على أن الأغاني لا تجوز سواء منخفضة ولا مرتفعة، ولكن إن ابتليتها فاستتر، نسأل الله أن يهديك ويشرح صدرك وتترك الأغاني، ولكن لا تؤذي جيرانك وترفع المذياع بصوت مرتفع حتى يحصل الأذية للجار. وهكذا أيضا أيها المسلمون عباد الله، أنواع الأذية كثيرة، ولكن ينبغي علينا أن نحسن إلى الجيران وأن نكرم الجيران. جارك هذا هو سندك بإذن الله بعد الله عز وجل، لا يجوز لك أن تؤذيه. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم إثما؟ أي الذنب أعظم إثما؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. لا إله إلا الله. انظر أيها المسلم الكريم إلى عظم الإثم، وقوع وهتك ستر وعرض الجار. ما قال أن تزاني بامرأة، قال أن تزاني. الزنا محرم، ولكن يشتد حرمته إذا زنى الإنسان بحليلة جاره. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لأن يزني الرجل بمئة امرأة غير متزوجة ولا أو أهون أو أيسر من أن يزاني بحليلة جاره. فالواجب أن الإنسان يدفع عن جاره ويحفظ عرضه وأغض الطرف إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. إن طلعت إلى سطح البيت ينبغي أن تنبه الجيران أنك ستصعد إلى سطح البيت حتى لا يحصل أن يقع بصرك على ما لا ينبغي أن يقع ويجرك الشيطان إلى ما لا يحمد عقباه. ولكن لو صادف وحصل يغض الإنسان طرفه، وأغض طرفي عن جارتي إن بدت لي جارتي حتى يواري جوأتي جارتي مأواها، أي حتى تذهب إلى بيتها. ولكن بعض الناس يحصل الأذية والعياذ بالله، وتراه ماذا يؤذي جاره حتى في أهله وفي عرضه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في جيرانه، وأن يتفقد جيرانه. من الجيران من ينام طاويا بدون عشاء، ما عنده حق الأكل، وأنت تأكل وتتقلب في النعم وهو جارك، ممكن يكون الباب أمام الباب. لماذا بلغت بنا الحال إلى هذا المستوى؟ بسبب عدم معرفتنا الحقيقية، أو معرفة أكثرنا حقيقة عظم الجار وحق الجار. إذن ينبغي علينا يا عباد الله أن نتقي الله عز وجل في جيراننا، وأن نكرمهم وأن نحسن إليهم، وأن نكف الأذى القولي والفعل عنهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا بسوء أو شر، فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.